زعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
أقوال المشتمل عليها من الأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد ونحوها.
نعم، يعني هذه أبحاث كلها تابعة لمبحث القرآن الكريم. الكتاب الأول في الكتاب، يعني الكتاب الأول في القرآن، والمباحث التي تتعلق به هذه الآن يعني التي ذكرها، هذه كلها أبحاث هي من علم اللغة، هي من اللغة، ولكن أخذها الأصوليون واستفادوا منها في معالجة النصوص الشرعية، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. فهذه القواعد إذن هي قواعد لغوية موجودة في كتب اللغة كلها، ولكن الأصوليون استفادوا منها وتبحروا فيها وتوسعوا فيها كثيرا. ستأتي كل هذه الأبحاث التي ذكرها في العنوان، ستأتي معنا كل واحدة لها باب مستقل.
الكتاب هو القرآن غلب عليه من بين الكتب في عرف أهل الشرع.
نعم، يعني في عرف أهل الشرع إذا قيل الكتاب يعني في الكتاب الكريم، كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم، هذا كل عرف أهل الشرع هكذا. نعم.
كما غلب على كتاب سبويه في عرف أهل النحو.
نعم، هلا في عرف أهل النحو إذا أي مؤلف من المؤلفين قال في كتاب، يعني قال سبويه في كتابه المسمى الكتاب، له كتاب سبوي الله يرضى عنه، له كتاب اسمه الكتاب، وهذا في علم النحو، وكل من جاء من بعده هو عالة عليه ومستفيد منه. ففي عرف أهل النحو إذا أطلق كلمة الكتاب قال في الكتاب، فيفهمون منها أنه هو سبوي قال ذلك القول في كتابه الكتاب. تمام.
والقرآن هو اللفظ المنزل
عن، طيب، طالما نحن نتكلم في الكتاب الذي هو القرآن يعني، فلا بد أن نبدأ أولا بالتعريف، وهذا التعريف كل تعريف يعني ينبغي أن يعني ينضبط بضوابط علم المنطق، وسنأتي الآن على في تعريف القرآن الكريم على كيفية معالجة التعريف. كل بحث من الأبحاث يبدأ بالتعريف ومناقشة التعريف، هل هذا التعريف هو صحيح، هل هو جامع مانع، إلى آخر ما هنالك من شروط التعريف أو لا. فهذا المناقشات لا بد أن تمر في أول كل بحث من الأبحاث. نعم.
والقرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد
صلى الله عليه وسلم،
المعجز بسورة منه، المتعبد بتلاوته.
نعم.
وإنما حد القرآن
بالله رد التعريف، ألا أنا أعرف القرآن، القرآن هو اللفظ المعجز، ما هي؟ اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة من، المعجز بسورة من، يعني بأقصر سورة من، والمتعبد بتلاوته. هذا تعريف القرآن الكريم، يعني هذا التعريف لا يمكن أن يندرج تحته أي كتاب آخر غير القرآن الكريم قولا واحدا، لأن مواصفات التعريف الصحيح قد انطبقت على هذا التعريف. نعم، أي التعريف؟ تفضل.
بسورة منه يعني المعجزة بسورة منه
يعني الله تبارك وتعالى حينما أنزل القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم جعل القرآن هو معجزته، يعني الأنبياء الآخرين لهم معجزة خارج عن العقيدة التي أتوا بها وخارج عن الشريعة التي أتوا بها. سيدنا موسى معجزته العصا ما لها علاقة بالتوراة ولا لها علاقة بشريعة سيدنا موسى عليه السلام ولا لها علاقة بالعقائد التي جاء بها سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. وسيدنا عيسى أيضا جاء بمعجزات، سيدنا نوح وكذا، كل الأنبياء جاءوا بمعجزات ولكنها ليست هي شريعتهم، إنما هي دليل على الشريعة و يعني تقوم على الناس بالحجة والبرهان ليصدقوا هذا النبي الكريم. بينما نبينا صلى الله عليه وسلم معجزته هي رسالته وهو القرآن الكريم. هو أعجز الناس كلهم بما بالقرآن الكريم، والقرآن الكريم هو شريعته وهو عقيدته وهو منهجه كله. فهذه ميزة الشريعة المحمدية، أن إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إعجازه للكفار والمشركين إنما كان هو نفس الشريعة التي هي القرآن الكريم. فإذا القرآن تحدى الله به العرب والعجم والبشرية كلها أن تأتي بمثله. أولا فليأتوا، شو الآية؟ فليأتوا بمثله هيك، بمثل القرآن كله. أعجزوا. ثم نزلت آية أخرى بعشر سور مثله مفتريات، عشر سور، ما بدنا القرآن كله تجيبوا مثله، عشر سور فقط، فأعجزوا. فكان آخر تنازل جدلي من القرآن الكريم لهؤلاء، قال فأتوا بسورة من مثله، سورة واحدة. طيب ألا تنطبق هذه الكلمة سورة على سورة إنا أعطيناك الكوثر؟ أليست سورة؟ إذن أي مقدار من القرآن الكريم من أوله إلى آخره هو بمقدار سورة الكوثر هو معجز، هو فيه معنى التحدي للبشر أن يأتوا بمثله. واضح؟ من القرآن. نعم. فليأتوا بسورة من مثله، مثل القرآن يعني. نعم. أعيد بالله التعريف.
والقرآن هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة منه المتعبد بتلاوته. وإنما حد القرآن بما ذكر من أوصافه مع تشخصه ليتميز عن غيره مما يسمى كلاما، وهو جواب عما يقال تشخصه يغنى عن حد،
يغني تشخصه يغني عن تعريفه أو عن حده أو عن تعريفه. نعم، يعني بمعنى أنه جبلنا هو تعريف القرآن الكريم. بيجي واحد بيعترض أنه ليش تعرفون القرآن الكريم؟ نحن نعرف القرآن الكريم ولا يلتبس على واحد منا، كل الأمة المحمدية تعرف القرآن الكريم ولا يلتبس بكتاب آخر أبدا، فلماذا التعريف؟ يعني ليش نتعب أنفسنا في تعريف هذا القرآن؟ فقال له نعم، هو تشخيص القرآن الكريم هذا واضح معروف، ولكن إذا تحرينا الدقة في هذا كله فيجب أن نميز القرآن الكريم عن كل كلام آخر من كلام البشر. كل كلام آخر سواء كلام في الدين أو في غير الدين أو كلام الأنبياء والمرسلين أو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يتميز هذا القرآن عن كل ما يسمى كلاما من كلام البشر. وهذا يحتاج أن نعرف القرآن الكريم، فهذا يعني أقرب إلى الدقة. نعم.
فقوله هو اللفظ كالجنس.
الآن بدأ يناقش التعريف. هو اللفظ المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بسورة من المتعبد بتلاوته. هذا التعريف يريد أن يناقشه قيدا قيدا، كل قيد من قيوده يحتاج إلى مناقشة. نعم.
تشخص
أن شخص القرآن الكريم متميز، فلماذا نعرفه؟ فقالوا نعرفه حتى يتميز عن سائر الكلام، ما يختلط بغيره من الكلام. يعني الإنجيل الآن، لو أنت فتحت الإنجيل لأنه لم يتميز، الإنجيل لأنه لم يتميز تجد فيه مما لا ندري نحن كلام الله تبارك وتعالى، لكن وين كلام الله؟ ضائع ضمن الإنجيل، لا نستطيع أن نعرف كلام الله. وفيه كلام سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني سنته موجودة ضمنه، موجود سيرة سيدنا موسى، السيرة غير السنة، سيرة سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام موجودة ضمن الإنجيل، التوصيات الحاخامات الكبار يعني مثل الحواريين لسيدنا موسى موجودة ضمن الإنجيل. فكيف نميز كلام الله عن كلام البشر هنا في الإنجيل؟ كيف نميز في التوراة والإنجيل؟ كيف نميز كلام الله عن كلام سيدنا موسى، عن سيرة سيدنا موسى، عن كلام الحواريين أو الحاخامات أو غيره؟ ما في إمكان. لذلك القرآن كان لابد من خدمته من كل الجوانب، ومن جملة الجوانب تعريف القرآن الكريم، هذا يميزه عن سائر الكلام. يعني الآن أي واحد بتجيب له مثلا، لو واحد بده يقول قال الله تعالى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ألف واحد بردوا عليه، لما كلها بترد عليه لا ما قال الله تبارك وتعالى هذا الكلام، هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خرج به الأحاديث النبوية فإنها ليست منزلة.
نعم، يعني الأحاديث النبوية قد تكون يعني لم تكن وحيا بلفظها ومعناها، هذا قطعا ما كانت كذلك، لم تكن منزلة من الله تبارك وتعالى عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، لم تكن منزلة بلفظها ومعناها، وإنما قد تكون بإلهام من الله تبارك وتعالى، وقد تكون باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اجتهاده صلى الله عليه وسلم هو سنة وشرع يجب علينا اتباعه، لا خيار لنا في هذا. يعني ترون في كلام الإمام الشافعي في الرسالة يعني أدلة كثيرة جدا على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو شرع الله تبارك وتعالى. إذن يجب أن يتميز القرآن الكريم، قال هو اللفظ المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وليس اللفظ الذي قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، اللفظ الذي نزل عليه، وليس المعنى، وليس المعنى، إنما اللفظ، اللفظ بذاته نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نزل بآياته وبكلماته وبحروفه وبحركاته وبشداته وبإمالاته وبكل شيء، كله كما هو كما نلفظه الآن نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء أبدا أبدا من هذا القرآن الكريم. نعم. القرآن
هل هذا يوصف فيه القرآن؟
وما ينطق عن الهوى، هو بده ينفي الهوى، هو بده ينفي الهوى، ما في هوى عند النبي صلى الله عليه وسلم، معصوم. يعني لو كان في عنده هوى يدفعه إلى أن يشرع للناس فاختلط هوى البشر بوحي الله تبارك وتعالى، هذا مو موجود، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الوحي قد يكون وحيا باللفظ وقد يكون بالمعنى، فإذا كان بالمعنى فهذا قد يكون حديثا قدسيا وقد يكون حديثا نبويا، ولكن الحديث القدسي يتميز بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى كذا وكذا وليس في القرآن، ولم يأمر الصحابة بكتابته، بينما القرآن الكريم ما نزلت آية من الآيات وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكتبت بين يديه. يعني الآيات التي كتبها الصحابة والتي نقلت إلينا في القرآن الكريم حينما كتبها الصحابة أين كتبوها؟ بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يقرأ ولا يكتب لكن ليس فيها ولا غلطة واحدة ولا في حركة ولا في شيء أبدا أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد على ذلك ولو كان أميا، فالوحي مشرف عليه، الوحي مشرف على النبي صلى الله عليه وسلم. فالوحي الذي تتفضل به بالآية الكريمة إن هو إلا وحي يوحى، هو وحيان، وحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى، وهذا قد يكون حديثا قدسيا وقد يكون حديثا نبويا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أما القرآن الكريم فليس كذلك، القرآن الكريم بلفظه ومعناه كله من الله تبارك وتعالى. نعم.
هو
اللفظ نعم لفظ كالجنس، يعني بقصد أنا سابقا ما قلت لكم على الكليات الخمس، كليات الخمس يعني أولها، أول الكليات خمس الجنس، الجنس هو ما يندرج تحته أفراد مختلفون بالحقيقة، بده يندرج تحته أفراد مختلفين بالحقيقة، مثل كلمة حيوان تحت شوفي في إنسان وفي حمار وفي حصان وفي جمل وفي كذا وكذا وكذا، هذه الأفراد التي تندرج تحت كلمة الحيوان تسمى أنواعا، جنس فوق وتحته في أنواع، الأنواع كل نوع أفراد متفقون بالحقيقة مختلفون بالاسم وبالشخص يعني، ولكن الجنس تحته أنواع هي مع بعضها البعض، هذه الأفراد اللي هي أنواع مختلفة بحقائقها عن بعض البعض كما ذكرت. لا، إذا قلنا الحيوان تحت منه الإنسان والحمار والحصان والجمل إلى آخر ما هنا، هؤلاء متفقون بحقائقها؟ متفقون؟ مختلفون. فهذا كذلك قال لك اللفظ كالجنس، كلمة لفظ كالجنس، اللفظ كل كلمة تنحكى أحيانا لا تكون كلمة لها معنى مهم، يعني في لو ركبت أنت 4-5 حروف هيك التقطهم التقاط عشوائي من القاموس وركبتهم قدام بعض البعض، هذا لفظ ولكنه ليس كلاما، عرفت علي كيف؟ وأحيانا اللفظ قد يكون لفظ نبي، وقد يكون لفظ ولي، وقد يكون لفظ إنسان عادي، وقد يكون لفظ شيطان، كل ذلك جائز، كلها أنواع مختلفة بحقائقها.
وخرج به المنزل على غيره كالتوراة والإنجيل فلا يسمى قرآنا.
شايف المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، في لفظ منزل على غيره، نعم في لفظ منزل على غيره فليس قرآنا، تمام؟ نعم. وإن كان هذاك ضاع من جراء أولا عدم حفظ الله تبارك ما شاء الله تبارك وتعالى أن يحفظ، وثانيا من التحريف والتبديل البشري الذي طرأ على هذه الكتب، وكما وصفه ربنا تبارك وتعالى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أما القرآن فهو محفوظ من هذا إن شاء الله.
وقوله المعجز خرج به الأحاديث الربانية كحديث أنا عند ظن عبدي بي،
أنا عند ظن عبدي بي، هلا
فإنها ليست معجزة فلا تسمى قرآنا.
نعم، يعني صحيح أنه قول الله تبارك وتعالى ولكنه ليس معجزا. القرآن ليس القرآن الذي بين أيدينا هذا كله معجز، كله معجزا بأقصر سورة منه أو بمثل أقصر سورة منه، أي كلمات قليلة بمقدار سورة إنا أعطيناك الكوثر، من أي سورة من السور هذه معجزة البشر كله أن يؤتى بمثلها. بينما الأحاديث القدسية التي لم تكن في القرآن الكريم هي من قول الله تبارك وتعالى، ولكن بالمعنى لا باللفظ، النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بلفظها بدليل أنه حديث قدسي تجد في روايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن تصرف بلفظها صلى الله عليه وسلم أو الرواة تصرفوا بلفظها كالحديث النبوي تماما. أما القرآن لا، القرآن لا يمكن أن يتغير فيه حرف واحد، وأيضا الحديث القدسي كلام الله ولكنه ليس بمعجز، ليس فيه تحدي للبشر، خالي من التحدي للبشر أن يؤتى بمثله، قد يؤتى بمثله. نعم.
وقوله بصورة منه خرج به بعض الصورة إذا كان أقل من صورة الكوثر.
نعم، يعني واحد يجيب يقول أنه يا أيها الذين آمنوا هي معجزة، هي ما فيها إعجاز لأنها أقل من سورة، لازم تكون كلام من القرآن الكريم بمقدار أقل سورة من القرآن الكريم حتى يكون معجزة.
وقوله المتعبد بتلاوته خرج به ما نسخت تلاوته.
أيوة نعم، أيضا يعني من ضمن التعريف قيد من قيود التعريف المتعبد بتلاوته، ايش من قرأت انت لك ثواب، لو قرأت صاحب البخاري لك ثواب وما لك ثواب، هذا الثواب ليش؟ لانك تتقرب الى الله بتعلم العلم بتعلم السنة النبوية المطهرة، ولا تتقرب الى الله تبارك وتعالى بكلامه، لان القرآن الكريم هو يعني خير ما يتكلم به الانسان هو الذكر، ولكن القرآن الكريم هو افضل الذكر، هو ذكر ولكنه افضل انواع الذكر على الاطلاق هو كلام الله تبارك وتعالى القرآن الكريم. طيب من ميزته أنك تتقرب إلى الله تبارك وتعالى ولك بكل حرف من أحرفه 10 حسنات، أليس كذلك؟ فهذا نفس قراءة القرآن الكريم هي عبادة، هي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما الحديث النبوي لأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولأن فيه نصر للشريعة فإن تعاملك مع الحديث النبوي الشريف لك فيه الأجر والحسنات والثواب إن شاء الله، ولكن ليس عبادة، مو قراءته هي العبادة. نعم.
بدون نية القرآن عبادة. نعم.
طبعا. نعم. يعني هلا يعني هو يصعب التصور أن إنسان يقرأ القرآن الكريم وما هو ناوي. مجرد فتح القرآن الكريم حصلت النية. فيعني هذا يعني ليس من الأمور التي تطلب فيها النية، لأن النية فطرية خلال تلاوة القرآن. نعم.
وقوله المتعبد بتلاوته خرج به ما نسخت تلاوته نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. نعم. إلى آخره، فلا يسمى قرآنا.
نعم. يعني في بيدي معنا نحن في بحث النسخ جاي معنا إن شاء الله بالتفصيل، في شيء يعني نسخ لفظه وحكمه، اللفظ نسخ والحكم نسخ، يعني مثل قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم. لا عفوا، هذا لفظ، هذا نسخ حكمه وبقي لفظه. الذي نسخ نعم خمس رضعات مشبعات، هذا نسخ لفظه. و
إن الله يأكل الثموم جميعا بقول
لا، اللهم صل على سيدنا محمد. بدنا ما نسخ لفظه وحكمه، لفظه وحكمه.
قتال
سورة
آية.
هلا لك.
هذا
الآية التي
قرأها.
هذه بقي حكمها. هذا بقي حكمه. في يعني يأتي معنا إن شاء الله، يأتي ما نسخ حكمه ولفظه، وما نسخ حكمه دون لفظه، وما نسخ لفظه دون حكمه. هذا كله جاء معنا بالتفصيل إن شاء الله. فهذه الآية التي كانت آية من القرآن الكريم رواها سيدنا عمر بن الخطاب، رواها هذا الكلام، إنه كنا نتلوها قرآنا: الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة. طيب، هذا مو موجود القرآن. لو قرأوا الآن لا يتعبدوا بتلاوته، ولكن حكمه ما يزال موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمل به والصحابة أيضا عملوا به. نعم.
ومنه البسملة أول كل سورة غير أول براءة، لأنها مكتوبة كذلك بخط السور في مصاحف
بخط مكتوبة
بخط السور
بخط
السور
بخط السور. نعم.
في مصاحف الصحابة ما مبالغتهم في أنه لا يكتب فيها ما ليس منها. أما أول براءة فليست البسملة في القرآن فيه جزما لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرحمة والرفق. وحيث قلنا إنها أول السورة من القرآن فهي على الصحيح قرآن حكما لا قطعا، بمعنى أن السورة لا تتم إلا بقراءتها أولها حتى لا تصح الصلاة بتركها أو أول الفاتحة، وإنما لم نكفر جاحدها للخلاف فيها.
لم نكفر جاحدها للخلاف فيها. نعم.
للخلاف فيها.
يعني شوفوا إخواننا، هلا البسملة أولا في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قطعا آية من القرآن وجزما، ومنكرها كافر. تمام، ما في خلاف بين العلماء في ذلك أبدا، فهي آية من القرآن الكريم لا خلاف في ذلك. هذه واحدة. أول سورة براءة إجماع من العلماء كلهم أنه ما في بسملة هنا. تمام، هذول موطنين: موطن يثبت البسملة فيها بالإجماع، وموطن آخر ينفي البسملة فيها بالإجماع. بيبقى عندنا أوائل السور هل هي آية من كل سورة أم ليست آية من كل سورة؟ بعض العلماء يقولون هي آية وليس من كل سورة، وبعض العلماء يقول ليست آية من كل سورة أصلا، وإنما هي فقط للفصل بين السور، يعني جاءت للفصل بين السور، أنها السورة انتهت وبدأت سورة جديدة يفصل بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم. هذا خلاف ضمن المذاهب، يعني مذهب الشافعية أن البسملة هي آية منزلة من الله تبارك وتعالى على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول كل سورة. يستدلون على ذلك بأدلة كثيرة، المهم يعني من هذه الأدلة أنه مصاحف الصحابة كلهم كانوا يكتبون القرآن الكريم بمداد معين، يعني صحابي يكتب مثلا القرآن الكريم عنده كل ما عنده من القرآن الكريم مكتوب بلون الأسود مثلا، كله باللون الأسود. فإذا أراد أن يكتب شيئا من غير القرآن بده يفسر كلمة مثلا سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى علاقة بهذه الآية، يكتبها ويميزها عن القرآن الكريم بأمرين اثنين. الأمر الأول يغير المداد، يغير لون المداد، لون الحبر يعني بغيره، وأيضا يكتبها خارج الإطار، برسمهن إطار حول الصفحة القرآنية. وكان الصحابة رضي الله تعالى يكتبون، إذا أرادوا أن يكتبوا شيئا من خارج القرآن يكتبونه خارج هذا الإطار. هاتين علامتين في مصاحف الصحابة، مصاحف الصحابة البسملة في كل مصاحف الصحابة ضمن الإطار وبنفس لون المداد، فهذه دلالة قوية على أن البسملة آية من كل سورة، آية من كل سورة، وخاصة سورة الفاتحة طبعا سورة من القرآن الكريم، فهي آية من كل سورة لأنها كتبت بنفس المداد ولأنها كتبت ضمن الإطار في مصاحف الصحابة رضوان الله تعالى عليه. نعم.
الفريق الآخر يقول أنها ليست مرقمة، لو كانت
آية كل المذاهب لها حججها، الأقوال كلها لها حججها، ولكن هذه حجة الشافعي بما أنه المؤلف شافعي فيأتي بمذهبه. فعندهم هي آية، يعني لو قرأ الفاتحة الواحد بدون بسملة لا تصح صلاته، عند الشافعية لو قرأها بدون بسملة لا تصح صلاته. ليش؟ لأنه الآية الفاتحة لو تركت أي آية منها ما بتصح الصلاة، لو تركت البسملة من أول سورة إذا جاء نصر الله والفتح بتصح صلاتها، مو هيك؟ لأنها ليست قراءة واجبة. نعم، عم تكلم عن القراءة الواجبة. نعم.
فهمنا على قلة العلماء الذي يقولون البسملة آية من القرآن، يعني في كل بداية السورة الذي يعني يبدأ من البسملة.
نعم.
لكن ما هو دليل العلماء الذي يقولون ليست البسملة آية من كل بداية السورة؟ ما هو دليل؟
في بعض السور ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد آياتها وتبين أن البسملة ليست معدودة فيها، هذا دليل المالكية يحتجون به. نعم.
والقراءات
نعم
نص الحكم والتلاوة، مثال على ذلك رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها 10 رضعات
سنة، يعني 10 رضعات المسخنة بخمس. نعم، يعني السيدة عائشة تقول أنه كنا نقرأ في القرآن الكريم 10 رضعات متتابعات، 10 رضعات يحرم، وهي تقول نسخت بخمس رضعات، هذا نسخ لللفظ والحكم. نعم صحيح.
والقراءة السبع متواترة بمدولها وإمالتها وتخفيف همزاتها وسائر أحكامها.
نعم، يعني
عن القراء السبعة وهم أبو عمرو ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي، وتحرم القراءة بالشاذ وهو ما وراء العشرة، والعشرة هم السبعة المتقدم ذكرهم وياقوب وأبو جعفر وخلف.
نعم، يعني في عندنا 7 قراءات متواترة. 7 قراءات متواترة، شو معنى 7 قراءات متواترة؟ يعني في القراء الذين ذكرهم كلهم لهم أسانيد قوية جدا متواترة من الإمام الذي يروي، أبو عمرو بن العلاء مثلا هو صاحب قراءة متواترة، ومن لدنه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم رواة كثيرين جدا يثبتون روايته التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن قراءة أبو عمرو بن العلاء يقينا قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم، كذلك قراءة عاصم، كذلك قراءة الكسائي، قراءة حمزة إلى آخر ما هنالك. هؤلاء كلهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم كله، وكل واحد له قواعد في قراءته موجودة ضمن كتب القراءات، يعني هذه القواعد موجودة ضمن كتب القراءات. و بيقول الشاطبي وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس يعني ما يعني ليس ضمن علم القراءات، ليس هنالك انه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الآية الفلانية بمد معين، فليس للعلماء كلهم ولو اجتمعوا كلهم ليس لهم الحق في هذا القياس ان يقيسوا عليه آية اخرى فيقرأوها كما قرأ الآية الاولى، ليس لهم الحق في ذلك، بالعكس يكون هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. كل ما ورد في القراءات العشر من الـ من الـ من الفرشيات، يعني فرشيات مثل اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا او فتثبتوا، مثل هذا الرسم واحد وتختلف القراءة باختلاف مواضع الحروف، فهذه يسمونها فرشيات. هذه كل الفرشيات التي وردت في القرآن الكريم كلها متواترة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلها نزلت عليه بواسطة الوحي، ما فيها أقيسة، بالإمارات ما في أقيسة، بالهمزات بتسهيل الهمزات ما في أقيسة، أقيسة لا وجود لها في القرآن الكريم، لأنه هذا موجود لبعض الناس. أنا قرأت مرة بحث نثبت القياس في القرآن الكريم، وهذا بعد عن منهج الصحابة رضي الله تعالى عن بعد شاسع جدا جدا، وفي تشويش لنقاء القرآن الكريم ونقاء يعني قوة القرآن الكريم بأنه كله من عند الله تبارك وتعالى. فالقرآن فالقراءات السبعة ثم العشرة، يعني السبعة التي ذكرها وأبو جعفر ويعقوب وخلف، هؤلاء العشرة، ونستطيع أن نجزم بهذا لا شك في ذلك ولا ريب، وإن كان ثلاثة هؤلاء تواترهم أقل من تواتر السبعة الأولى، ولكن التواتر موجود، هم يعبروا عنه بالاستفاضة، ولكن لو رجعت إلى قواعد علم الحديث وعلم القراءات تجده متواترا، ولكن التواتر أقل من تواتر السبعة، ولذلك قال العلماء الثلاثة مثل السبعة في التعبد والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بقراءتها كما تقرأ السبعة، لا فرق بينها أبدا. وكذلك تستطيع أن تقرأ بها في الصلاة مثل ما تقرأ بالصلاة في السبعة تقرأ في الثلاثة الأخرى. الإمارات التي فيها، الشدات التي فيها، الهمزات وتسهيل الهمزات وغيره، كل ذلك متواتر عن نبينا صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا جبريل، عن رب العزة تبارك وتعالى. نعم. لا، الأحرف السبعة خلاف طويل فيها، خلاف طويل وآراء كثيرة جدا جدا، ويعني أحسن من رأيته وقرر هذا الموضوع الله أعلم الشيخ عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان. مناهل العرفان الزرقاني الله يرحمه متأخر، يعني يمكن توفي في منتصف القرن العشرين، لكن إلا في هذا الكتاب وجمع فيه جمع رائع جدا، وتعبيره تعبير أدبي قوي، وأحاط تقريبا يعني أحاط بمسائل تتعلق بعلوم القرآن، اسمه مناهل العرفان في تعريف بعلوم القرآن. يعني هو الذي أشبع الكلام في هذه الأحرف السبعة، هذا موضوع آخر غير القراءات السبعة. طبعا هذا الشيء وهذا الشيء. نعم.
بالنسبه للقراءات نحن نجزم ان الوجود الذي يقرا به القراء
لكن لا نستطيع أن نسبق الرواية كما هي حفص أو قرش وردت هكذا، وإنما يعني هي وجوه متواترة كأن القارئ نظمها في عقد واحد،
نظمها في عقد واحد، ولكن كلها متواترة. كلها نزل فيها سيدنا جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. لا مو لا
الإمام أبو شامة في كتاب المرشد الوجيز نقل عن الإمام نافع نصا أنه كان يقرأ بحروف كثيرة، فقيل له هل أقرأتنا باختيارك مما قرأت لي على شيوخك فأقرأ بهذا؟
تمام. يعني هو اختياره ليش هو؟ لأنه هو كلهم يعني وعلى رأسهم والله أعلم يعني سيدنا أبو عمرو بن العلاء أقوياء في اللغة جدا جدا، الكسائي شيخ الكوفة يعني بلغ هذه المرتبة شيخ الكوفة كان، وهكذا يعني كلهم في اللغة أقوياء جدا جدا لمتانتهم في اللغة ولمتانتهم في تلقي القرآن الكريم، استطاعوا أن يأتوا ببعض القواعد، هذه القواعد ساعدتهم في جمع بعض الأحرف التي قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم التي تندرج تحت هذه القواعد التي يعني من عندي أنفسهم وضعوها قواعد لغة وضعوها وجمعوا في هذه القراءات، فكل ما هو موجود ضمن هذه القراءة نزل به جبريل على نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكن لم ينزل به مجموعا بهذا الشكل إنما مفرق. النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على سيدنا جبريل بالآية بلفظ معين فيقرؤها الناس، تنزل عليه بشكل آخر فيقرؤها الناس، وكذا كله متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس ختمة للقرآن الكريم على قراءة عاصم، لا ما صار هذا، أو على قراءة فلان وقراءة فلان وقراءة فلان، لا ما صار، وإنما الذي صار أنه نزلت بحروف كثيرة وبألفاظ كثيرة والفرشيات والهمزات والإمالات وغيره كله نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العلماء كل واحد وضع قواعد فجمع طرفا مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في قراءة واحدة فقط. نعم
هذا هو السبب أنها
نسبت له صحيح، ما في إشكال بالنسبة له، ولكن ليس له منها شيء. نعم، ولكن له فضل طريقة الجمع، هذه الطريقة يعني ماذا نستفيد نحن من هذا؟ يمكن الله أعلم لولا هؤلاء القراء رضوان الله تبارك وتعالى واختيار الله لهم أن يكونوا لهذه المهمة، يمكن كان راح علينا شيء كثير من القرآن الكريم، الكثير من القرآن كان فات وراح على الأمة كلها من أول إلى آخر، لكن هؤلاء استطاعوا أن يجمعوا كل ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بقواعد معينة جمعه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه.
والقراءات على ثلاثة أقسام: متواترة وصحيحة وشاذة.
متواترة وصحيحة وشاذة، نعم.
فالمتواترة هي ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية وتواتر نقلها وهي السبعة المتقدمة.
شوف هلا أول شرط بده تكون متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبده تكون موافقة لوجه من وجوه العربية، لأنه إنا أنزلناه قرآنا عربية، وأيضا المصاحف التي أرسلها سيدنا عثمان بن عفان إلى الأمصار، هذه المصاحف يعني شكل لها سيدنا عثمان لجنة من أقوى الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن الكريم وفي لغة قريش خاصة، هؤلاء كتبوا هذه المصاحف، جمعوا فيها طريقة كتابة هذه القرآن، جمعوا فيها هذه القواعد كلها من أول إلى آخر، كل هذه الخلافات مجموعة ضمن هذه المصاحف، ولكن هذه المصاحف فيها شيء من الخلاف في الكتابة في بعض الكلمات، هذه إذا كان القراءة توفر فيها شرط التواتر، شرط التواتر سهل أنك تطلع عليه، إذا رجعت لكتاب النشر في القراءات العشر للإمام الجزري ترى عجائب من التواتر الموجود فيها، وموافقة وجه من وجوه العربية هذا لا بد منه، وأن تكون هذه القراءة موجودة ضمن مصحف من المصاحف، مو ضروري تكون موجودة في الكل، في كلمات كثيرة جدا جدا، وأكثر الكلمات يعني خلينا نقول أكثر كلمات القرآن موجودة في المصاحف بمجموعها يعني موجودة، ولكن في بعض الكلمات موجودة في المصحف مو موجودة في المصحف. يعني في آية التوبة تجري تحتها الأنهار، وفي مصحف آخر من المصاحف سيدنا عثمان تجري من تحتها الأنهار. هذه متواترة ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغها للناس، وهذه كذلك متواترة نزل فيها جبريل وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها للناس، طالما أنها ضمن المصاحف السبعة. فهذا شرط ما يسمى قرآنا، ما يسمى قرآنا هذا الشروط الثلاثة هذول: التواتر، موافقة وجه النزول العربية، وجوده في مصحف من مصاحف سيدنا عثمان. تمام؟ أيضا بالله أيضا الشروط الثلاثة.
المتواتر هي ما وافقت العربية ورسم أحد المصاحف العثمانية وتواتر نقلها، وهي السبعة المتقدمة.
نعم، السبعة المتقدمة والثلاثة. نعم.
والصحيحة.
نعم، عم نسميها الصحيحة هو، ولكن من حيث الواقع سنديها متواترة، إنهم بيسموها مستفيضة، ولكن هي يعني يصدق عليها تعريف التواتر، ولكنه ليس كتواتر السبعة، أقل من تواتر السبعة.
والصحيحة هي ما صح سنده بنقل عدل ضابط عن مثله إلى منتهاه، ووافق العربية والرسم واستفاض نقله.
هذا لذلك يسمون المستفيض يعني، ولكن هو بالنسبة ما عم بحكي بالحديث، الحديث الشريف المستفيض أقل من المتواتر، لكن هو بيعبروا عنه بأنه استفاض، ولكنه متواترا أقل رتبة في التواتر من القراءات السبعة.
وتلقته الأمة بالقبول وإن لم يتواتر، فهذه كالمتواترة في جواز القراءة بها والصلاة بها والقطع بأن المقروء بها قرآن.
القراءات شعبة كثيرة ومنتشرة، في بعض العلماء جمعوها في بعض الكتب، ولكن أظن كل أي كتاب ما استقصى كل شيء، ولكن مجموعة الكتب التي نقلت هذا الموضوع استقصت المجموعة يعني استقصوا الشاذ. شو هو الشاذ؟ لم يتوفر فيه شرط التواتر، شرط التواتر ما توفر فيه، وكثيرا ما يخالف رسم المصاحف العثمانية يخالفها جميعا، هذا موجود، ولكن اسمه شاذ بمعنى أنه لا يسمى قرآنا، لا يسمى قرآنا، وأيضا لا يتعبد بتلاوته، ولو قرأ به في الصلاة تفسد صلاته، لا يصح الصلاة به. هذا شاذ. إله ميزة؟ نعم إله ميزة، لأنه إله أسانيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأسانيد، ما بقول كلها يعني، ولكن من هذه الأسانيد ما بلغ مبلغ الصحة على مذهب البخاري، يعني توفرت فيه شروط البخاري مثلا، ومع ذلك لا يسمى قرآنا، بعده عن القرآن، هذا سنة شديد السنة يعني. لذلك قالوا ممكن أن نستنبط منه الأحكام، يعني في مذهب من المذاهب عند العلماء اتجاه يعني موجود أنه يمكن أن نستنبط منها الأحكام. ليه؟ لأنه توفر فيها شرط التواتر. لا تقول قرآن يا أخي، بس ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنسبها إلى الله تبارك وتعالى، طالما أنه تلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم وتوفرت فيها شروط الصحة، خلاص نأخذ بها في استنباط الأحكام، هذا لا بأس به. وعلماء اللغة أيضا لهم هذا الاتجاه، علماء اللغة كثيرا منهم يحتج بها في إثبات الأحكام النحوية، استنباط الأحكام النحوية من القراءات المتواترة، هذا ما في كلام، هذا متفق عليه بالإجماع، ولكن استنباط الأحكام النحوية في علم النحو من القراءات الشاذة يعني أكثر علماء النحو يقولون بذلك. نعم.
إن الصحيح هنا كذا ولم تتلقه الأئمة بالصحيحة.
نعم. شو صححها؟
كذا ولم تتلقه الأئمة وليس
القول. الأئمة هو المهم، الأئمة في هذا. يعني الأئمة لم يتلقونه بالقبول، إذا الأئمة ما تلقوه بالقبول.
لم يقصد بهم القضاء يعني.
نعم. علماء يعني نعم علماء القرآن. العلماء المتخصصين بعلوم القرآن. ما تلقوا بالقبول، كلهم يقولون هذا لا يقرأ به في الصلاة مثلا. نعم.
سيدي، ما هو الزمن الفاصل اللي قبله كانت القراءات مقبولة وبعده كانت القراءات غير مقبولة؟ مثلا
مو كل شيء قرأ به شاذ. سيدنا عبد الله مسعود قرأ القرآن اللي نقرأه نحن نفسه، ولكن سمع منه مثلا كلمة تخالف المصاحف العثمانية، هذا خلاص شاذ طالما أنه خالف المصاحف العثمانية، لأنه أخي القواعد التي وضعها سيدنا عثمان والكبار الصحابة رضي الله وأملهم سيدنا أبو بكر وعمر يعني، ولكن استقرت هذه القواعد في زمن سيدنا عثمان لما أمر بكتاب المصاحف أصبحت القواعد واضحة وجلية جدا. يعني ما ترك شيء مما نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم إلا ودوا في هذه المصاحف، ما ترك شيء. تصور أنه يعني أصل التدوين يعني أو الجمع أيام سيدنا أبو بكر الصديق كانوا حريصين جدا، اللجنة هذه المكلفة سيدنا زيد بن ثابت على رأسها كان في حرص شديد جدا على أن لا يكون في هذه المواد المجموعة التي تشكل القرآن الكريم كله لا يثبتون فيها آية من الآيات إلا وأن يأتي عليها شاهدان يشهدان أنهما سمعاها، من مع أنه هي مكتوبة على أنها قرآن، مكتوبة على أنها قرآن، ما اكتفوا بهذا، بده يجي اثنين يشهدوا أنهما سمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن، مو سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم، لا سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن، اثنين بده يجوا على كل آية من الآيات، يعني ضبط بدرجة. نعم نعم هو المسند موجود عنده، لكن خاف سيدنا زيد بن ثابت ومعه خافوا أن ينزل القرآن ما ليس منه، طيب جيبوا لنا شاهدين ممكن. الله سبحانه وتعالى مطلع مثل ما قال لسيدنا موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، هذا كلامه سبحانه وتعالى، ما بده يحفظه خطر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا يخطر في بالهم أنه يجيبوا شاهدين، خلي البشرية ليوم القيامة تعرف هذه المعلومة أنه ما في آية موجودة مكتوبة على أنها قرآن، كمان فوق من ذلك توثيقا لذلك اثنين يشهدوا على أنهما سمعاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنها قرآن. يعني لا يوجد نص في تاريخ البشرية منذ سيدنا آدم إلى يوم القيامة لا يوجد نص بهذا التوثيق، مستحيل أن يوجد ذلك.
والشاذ يجري مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج به لأنه
مجرى أخبار الآحاد بمعنى أنه في شيء يخبر وفي شيء يرد، هلا في نجد القراءات الشاذة في بلا يعني سندها ضعيف، هذه لا يأخذ منها أحكام فقهية، لازم تكون بالغة درجة الصحة من عملها معاملة الحديث الصحيح يعني. نعم.
والشاذ يجري مجرى أخبار الآحاد في الاحتجاج به لأنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته انتفاء عموم خبريته.
شايف يعني في عندنا شيء عام اسمه الخبر، اسمه الخبر، شو بيشمل هذا الشيء العام؟ بيشمل القرآن، بيشمل السنة النبوية المطهرة، بيشمل السيرة النبوية المطهرة، بيشمل ما حصل للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ونقل، هذا اسمه الخبر. وفي شيء خاص من الخبر، من ضمن الخبر في فرد خاص وهو القرآن الكريم، القرآن من ضمن الأخبار، القرآن كله من ضمن الأخبار، فإذا انتفى عن خبر ما انتفت عن هذا الخبر خصوص قرآنيته فهل ينتفي عنه عموم خبريته؟ القراءة الشاذة كذلك لا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيته أن تنتفي عموم خبريته، مع خبريته خبر ما لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أنه خبر موقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي أسانيد موجودة فيه. نعم لذلك يعني هو بده يبرر أنه ليش بنعامله معاملة الحديث في استنباط الأحكام.
وذلك كقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما،
أيوة القرآن شو هو؟ القرآن فاقطعوا أيديهما، قراءة سيدنا عبد الله مسعود فاقطعوا أيمانهما، هذا في عموم خبرية يعني موجودة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لفظها فاقطعوا أيمانهما، ولكن ما وردت في التواتر انتفى عنها كونها مو موجودة بأحد المصاحف العثمانية، خلاص هذا مو قرآن ولكنه سنة، اعتبره سنة أنت، فلا تقطع يسار السارق إما تقطع يمينه. نعم.
وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات
في كفارة اليمين، فصيام ثلاثة أيام، سيدنا عبد الله مسعود قرأ فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم، ففي فقهاء أخذوا بهذه الكلمة متتابعة، ومن حنث في يمين وجب عليه أن يطعم عشرة مساكين أو يحرر رقبة، وإلا فإن لم يجد يصوم ثلاثة أيام ولكن متتابعات. نعم.
وقد احتج كثير من أئمتنا بالآية الأولى في قطع يمين السارق دون الثانية، لأنه ورد عن عائشة نسخ متتابعات.
نعم، يعني بيكون كلمة متتابعات ليست قراءة شاذة وإنما منسوخة، يعني اللي ما بدي أخذ فيها، يعني العلماء الذين لم يأخذوا بكلمة متتابعات وأجازوا أن تكون كفارة يمين ثلاث أيام متفرقات، حجتهم في ذلك أن متتابعات هي من القرآن الكريم أصلا ولكنها منسوخة، عرفنا كيف، وليست من باب أنه قراءة شاذة، لا ليست قراءة شاذة. نعم، انتهى. الله يعطيكم العافية ويجزيكم خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاتحة.